السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسألوا التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويل. بداية يسعدني ويشرفني مشاركتك للحلقة وتقييمك أيضا للبودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك. حلقتنا اليوم راح تكون عن قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصص هي مقتبسة من كتاب صحيح القصص النبوي للكاتب والمؤلف عمر الأشقر. طبعا حتى نكون في الصورة، هذه القصص إما رواها النبي صلى الله عليه وسلم أو رواها الصحابة، والقصص التي رواها الصحابة إما تكون رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذوها من الإسرائيليات. طبعا الإسرائيليات مثل ما نعرف في جزء منها يصدق إذا وافق الكتاب والسنة، وجزء منها لا يصدق إذا خالف الكتاب والسنة، وجزء منها لا يصدق ولا يكذب إذا لم ترويها يعني الكتاب والسنة. قصتنا الأولى هي عن آدم عليه السلام، وهذه القصة يعني تظهر لك صفة في البشر اكتسبوها من أبوهم آدم عليه السلام. القصة تقول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره، فسقط كل من على ظهره من ذريته اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى. فآدم لما رآهم استغربوا، طبعا كان بين عيني كل واحد منهم عمره، فسأل آدم الله سبحانه وتعالى يعني من هؤلاء؟ فقال الله سبحانه وتعالى هؤلاء ذريتك يا آدم. ومثل ما ذكرنا يعني كان بين عيني كل واحد منهم عمره، وأيضا كان فيه لكل واحد منهم ضوء، فكان من هؤلاء اللي رآهم آدم عليه السلام أحدهم كان ضوءه جدا مميز، ورأى آدم عليه السلام أنه هذا الرجل عمره 40 سنة لما رأى ما بين عينيه، وكان ضوءه يعني من يعني شديد أو من أكثرهم ضوءا. فسأل آدم الله سبحانه وتعالى أنه من هذا اللي عمره 40 سنة وهذا ضوءه؟ فقال له الله أنه هذا ابنك داود. فقال آدم لله سبحانه وتعالى أنه أعطه من عمري 60 سنة. فقال الله لآدم لك هذا. ومرت الأيام والسنين، وجاء ملك الموت إلى آدم عليه السلام. فلما جاء قال له يعني آدم أنه ما الذي أتى بك؟ الله كتب لي من العمر 1000 سنة وانت جاي بدري يعني. فقال له ملك الموت أنه 60 عام اللي كانت باقية لك أنت أعطيتها إلى داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطأ آدم فأخطأت ذريته. فكان من هذه القصة أنه آدم جحد ونسي، فبالتالي هذه الصفة اكتسبتها أيضا ذريته. قصتنا الثانية أيضا عن آدم عليه السلام، ولكن هذه المرة مع موسى عليه السلام. القصة تروي أو تروى أنه آدم عليه السلام وموسى احتجا، أو بالأصح موسى يعني احتج على آدم عليه السلام، وقال له يعني يا آدم أنت اللي الله سبحانه وتعالى خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس هذول كلهم بخطيئتك إلى الأرض. فكان هذا احتجاج من موسى عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى على آدم، أنه كيف يا آدم على كل هذه الفضائل تخطئ، ثم خطأك هذا مو فقط عليك، فقط على كل ذريتك أنك أهبطتهم من الجنة إلى الأرض. فقال آدم يعني، وهنا يعني المحاجة الرائعة من آدم عليه السلام، قال آدم لموسى أنت يا موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية. فسأل آدم موسى قال له يعني كم وجدت أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ والمقصود يعني أنه قبل أن أخلق أنا متى كتبت التوراة؟ فقال موسى 40 عام، يعني الله سبحانه وتعالى كتب ألواح موسى اللي هي التوراة 40 سنة قبل أن يخلق آدم عليه السلام. فقال آدم فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال آدم أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. يعني محاجة آدم عليه السلام غلبت حجة آدم عليه السلام حجة موسى، لأنه مثل ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى خلق أو كتب الألواح، ألواح اللي هي التوراة لموسى عليه السلام قبل أن يخلق آدم 40 سنة، ووجد فيها موسى عليه السلام أن الله كتب وعصى آدم ربه فغوى. إذن هذا العمل كتبه الله على آدم عليه السلام، فبالتالي ليس من المنطق الملامة أن تقع على آدم عليه السلام بسبب عمل قد كتبه الله عليه. قصتنا الثالثة هي أيضا عن موسى عليه السلام، وهنا يروي النبي صلى الله عليه وسلم أنه موسى عليه السلام كان رجل حيي، كان رجل يحب الستر ولا يحب أن يظهر كثير من جسده، وكان بني إسرائيل عندهم عادة أنهم يغتسلون مع بعض وينظر بعضهم لبعض عرى، وأنه عادي هذا الشيء. لكن موسى عليه السلام من شدة حياه ومن شدة ستره ما كان يحب أن يظهر بهذا المظهر أمامهم، فكان يغتسل ويستحم لحاله. المهم أنه بني إسرائيل لما رأوا أنه موسى لا يستحم معهم كثير الستر ويغطي جسده، قالوا أنه ما عمل موسى عليه السلام هذا العمل إلا لعيب فيه، إلا لمرض أو برص أو عيب في موسى عليه السلام جعله يتستر كل هذا الستر ولا يغتسل معنا ولا يظهر معنا، فبالتالي رأوا أنه فيه عيبة. لكن الله سبحانه وتعالى كما نعلم جعل الأنبياء في أكمل الخلقة. المهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لبني إسرائيل كمال خلقه في موسى. دخل موسى مرة من المرات يغتسل في نهر، وبعد ما اغتسل وخرج ليأخذ ملابسه ووضع ملابسه على حجر، إذا بالحجر يفر من موسى ويطير ويقول موسى: يا حجر يا حجر إليك بملابسي. طبعا خرج موسى عليه السلام عريان وهو يلحق هذا الحجر حتى يأخذ ملابسه، والحجر يفر منه. فرأى بني إسرائيل موسى عليه السلام عريانا، فعلموا حينها أن موسى عليه السلام بأكمل خلقة ولا يوجد فيه أذى ولا يوجد فيه عيب وهو في كامل خلقته. فأخذ موسى عليه السلام ملابس من الحجر، وأخذ عصاه وضرب بها الحجر، قيل 3 وقيل 4 أو 5 مرات، ومن شدة هذه الضربات الحجر أصبح فيه ندبة، يعني فيه 3 إلى 5 ندبات في هذا الحجر. طبعا يعني المنطق يقول أنه الحجر مستحيل أنه يجعل ندبات العصا مستحيل أنها تجعل ندبات في الحجر، لأنه الحجر أقوى من الحصى، وبالعكس ممكن اللي يضرب عصا في حجر ممكن العصا هو اللي ينكسر. لكن حين نعلم أنه عصا موسى عليه السلام قد يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيها خصائص لم تكن في غيرها، وهذا واضح. يعني لما الله سبحانه وتعالى أمر موسى أنه يلقي عصاه وتنقلب حية، فبالتالي هذه العصا فيها خصائص اللي جعلت هذا الحجر تظهر فيه الندبات لما أخذ ملابس موسى وفر فيها. قصتنا الرابعة هي أيضا عن موسى عليه السلام، ولكن هذه المرة الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. طبعا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام أنه يستأذن حتى يتوفاه، لطم موسى عليه السلام ملك الموت. طبعا لازم نعرف أنه ملك الموت لما جاء إلى موسى جاء له بهيئة بشرية، فموسى عليه السلام لطمه على وجهه، فرجع يعني إلى الله سبحانه وتعالى ملك الموت وقال أنه عبدك يعني لا يريد الموت. فقال له الله سبحانه وتعالى لملك الموت أنه ارجع إلى موسى وخير، إما أنه يموت الآن، وإما أنه إذا كان يريد الحياة أنه يضع يده على ظهر ثور، واليد موسى عليه السلام في ظهر الثور كل الشعر اللي تلمسه يد موسى عليه السلام له بكل شعرة سنة. فقال موسى عليه السلام لما جاء ملك الموت وعرض عليه هذه الأمور، قال: ثم ماذا؟ قال لهم يعني ملك الموت ثم الموت، يعني مصيرك ستموت حتى بعد هذه السنوات كلها. فقال يعني موسى لملك الموت يعني بل الآن أنه يتوفى، ولكن طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يدنيه من الأرض المقدسة. طبعا لازم نعرف أنه موسى لما سار ببني إسرائيل وعصى بني إسرائيل موسى أنهم يدخلون الأرض المقدسة اللي هي فلسطين، الله سبحانه وتعالى كتب عليهم أن يتيهون في صحراء التيه 40 سنة. فالجيل اللي كان مع موسى عليه السلام محرم عليهم أنهم يدخلون الأرض المقدسة، لذلك أمر الله يعني استأذن موسى عليه السلام وطلب من الله أنه يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، لأن دخولها محرم على جيل موسى، بالتالي أيضا على موسى، بالتالي أمر الله يعني أمر أو خلينا نقول طلب موسى من الله سبحانه وتعالى أنه يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر حتى يعني يدفن هناك ويتوفى هناك. فاستجاب الله سبحانه وتعالى وأعطى موسى ما أراده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: فلو كنت يعني هناك لأريتكم قبر موسى عليه السلام إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، أي عند الرمل الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أنه لو كنت هناك لأريتكم الموضع والقبر اللي توفي فيه موسى عليه السلام. القصة اللي بعدها هي عن عجوز من بني إسرائيل. لما أراد موسى عليه السلام أنه يخرج ببني إسرائيل تاهوا في الطريق، فلم يستطيعوا أن يجدوا الطريق. وهذا الشيء كان مستغرب عند موسى عليه السلام، لأنه كانوا يعرفون الطريق، ولكن فجأة أضاعوا وأضلوا الطريق. فعلم موسى أنه هناك في 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 شيء حصل، ولا كيف يضيعون الطريق. فلما سأل العلماء اللي موجودين معه قالوا أنه يوسف عليه السلام أخذ عهد على آبائنا أنه نأخذ جثته معنا قبل أن نرحل من مصر، فبالتالي قد يكون سبب أنه إحنا يعني ضللنا الطريق هذا السبب. فقال موسى: طيب مين اللي يدلنا على قبر يعني يوسف عليه السلام؟ فقالوا هؤلاء العلماء: لا يدل يعني قبر يوسف عليه السلام إلا عجوز، هذه العجوز هي الوحيدة اللي تدل قبر يوسف عليه السلام. فلما سألها يعني قال لها أنه هل من الممكن تدلينا على قبر يوسف عليه السلام؟ فقالت: أدلكم لكن بشرط واحد، أن تجعلني معك في الجنة. فكأن موسى عليه السلام رأى أن الطلب اللي طلبه هذا طلبته هذه العجوز طلب كبير جدا على الخدمة اللي راح تقدمها، أو أنه والله أعلم رأى أنه هذا الشيء يعني ما هو بيده فرفض أنه يعطيه هذا الشيء، ولكن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن أعطيها طلبها، فأعطاها موسى عليه السلام أو ضمن لها أن الله سبحانه وتعالى سيجعلها في الجنة مع موسى عليه السلام. فدلتهم على الطريق، فأخذوا طبعا الطريق اللي دلتهم عليه كان بحيرة، فأمرتهم يعني أنهم ينطحوا كل الماء اللي في البحيرة يخرجوه. فبعد أن أخرجوه أشارت لهم على موضع في البحيرة فحفروه، فأخرجوا جثة يوسف عليه السلام. وفي الرواية أنه الطريق أضيء لهم فعلموا يعني من وين يروحون ويخرجون. طبعا الطريق أضاء يعني أو أضيء لهم كأنهم في وضح النهار، هذا هو نص الرواية تقريبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني من هذه القصة كأنه نستنبط أنه كانت هذه المسيرة أو الخروج في الليل، فبالتالي كانت الدنيا شبه ظلمة، ولكن بعد أن أخرجوا جثة يوسف عليه السلام أضاء أو أضيء لهم الطريق كأنهم في وضح النهار. طبعا هذه القصة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أعرابي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أنه ماذا تريد؟ فقال الأعرابي أنه أريد ناقة يعني أركبها، وأريد عنز حتى أحلبها ويستفيد منها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: يعني أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من هي عجوز بني إسرائيل؟ فروى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة اللي ذكرناها قبل قليل. القصة التالية هي عن نبي الله يوشع بن نون. غزى نبي الله يوشع بن نون وقال لقومه، طبعا يوشع بن نون هذا النبي عليه السلام هو الذي فتح الله على يديه الأرض المقدسة، وهو الغلام اللي كان مع موسى عليه السلام لما ذهب للخضر، وهو أيضا اللي أخلفه موسى عليه السلام على قومه بعد وفاته. المهم لما غزا هذا النبي قال لقومه: لا يتبعني أي رجل منكم ملك على امرأة ولم يدخل بها وبدأ يبني بيته ولم ينتهي من بيته، وأيضا عنده من الإبل أو الغنم التي لم تلد بعد أو ينتظر منها شيء، هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يتبعونني. طبعا هذا كان لحكمة من يوشع بن نون عليه السلام، لأنه هؤلاء الأصناف الثلاثة قلوبهم تكون معلقة بالدنيا، وهو يريد من قلوبهم معلقة بالآخرة ولا ينتظرون أي شيء ويكون عملهم كلهم خالص لله سبحانه وتعالى. المهم ذهب يوشع بن نون عليه السلام وغزا مع قومه، وكانت الشمس ستغرب. طبعا يوشع بن نون عليه السلام لا يريد للشمس أن تغرب لعدة أسباب. قيل أن السبب الأول أنه قد يكون هو غزا في يوم الجمعة، فبالتالي إذا غربت الشمس سيدخل يعني يوم السبت، ويوم السبت محرم على بني إسرائيل فيه القتال. وقيل لا، أنه قد يكون هذا يعني بشكل عام القتال في الليل غير محبب وغير يعني نستطيع أن نقول أنه يكون القتال فيه صعب جدا لعدم وجود الضوء وغيره من هذه الأشياء، فبالتالي صعب جدا القتال في الليل. فلما دنت الشمس وقربت أن تغرب، يوشع بن نون يعني رأى الشمس وقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فشاء الله سبحانه وتعالى فحبس عنهم الشمس حتى فتح الله عليهم، يعني الشمس توقفت لم تغرب ذلك اليوم في الوقت المقرر لها بالغروب، بالعكس تأخرت وحبسها الله عليهم حتى أتموا فتحهم. طبعا بعد ذلك جمعوا الغنائم، وكان الله سبحانه وتعالى قد كتب على الأمم التي قبلنا أنه إذا غنموا غنائم أنه تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، يعني ما كان يحل لهم أن يأخذوا الغنائم، ولكن الله سبحانه وتعالى أحل هذه الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. المهم أنه نزلت النار ولكنها لم تأكل من هذه الغنائم، فعلم نبي الله يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم أنه هناك من غل، والمقصود بغل أنه أخذ من هذه الغنائم بغير وجه حق. فأمر هذا النبي أنه من كل قبيلة من الذين قاتلوا معه، أنه يعني كل قبيلة يمثلها شخص يبايعه ويصافحه. فلما صافحهم وبايعهم وجد أنه يده تلتصق بكذا قبيلة، فعلم أنه هذه القبائل هي التي أخذ من هذه الغنائم، يعني اللي غل من هذه الغنائم وأخذ من هذه الغنائم من هذه القبائل اللي لصقت يد يوشع بن نون فيهم. فذهب إلى كل فرد من هذه القبيلة وبايعه وصافحه، ومن أخذ الغنائم التصقت أيديهم بيد يوشع بن نون. هنا أمرهم يوشع أن يأتوا بما أخذوا، فقيل إنه هم غلوا وأخذوا رأس لبقرة من ذهب، فلما أخذوا هذا الرأس وأعادوه مع باقي الغنائم نزلت النار وأكلت كل هذه الغنائم. وبذلك يكون يعني الغنائم هذه كلها أحرقت وذهبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في هذا الحديث أنه أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذه هي كانت نهاية هذه القصة عندما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رواها قال هذا النص. بعد ذلك عندنا قصة نبي الله داود عليه السلام. نبي الله داود عليه السلام كان رجل شديد الغيرة، يعني فيه غيرة جدا شديدة. المهم كان إذا خرج من بيته أغلق جميع الأبواب فلا يدخل على أهله أحد أبدا، ما يدخل على أهله أي أحد حتى يرجع، يغلق جميع الأبواب. المهم أنه خرج ذات يوم وغلق يعني جميع الأبواب، وأصبحت الدار يعني موصدة ولا يوجد فيها أي أحد على أهله. فلما يعني واحدة من نساء نبي الله داود يعني تتمشى في الدار، إذ بها تجد رجل في وسط الدار. طبعا هي في هذه اللحظة كانت يعني فجعت، كيف أنه رجل في وسط الدار وقالت يعني والله لتفضحن بداود، يعني لو جاء داود وشاف هذا الرجل وهو مغلق كل هذه الأبواب ورجل شديد الغيرة ماذا سيقول. المهم لما جاء داود عليه السلام ودخل وجد هذا الرجل في وسط الدار، مباشرة قال له داود من أنت؟ فقال الرجل أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود أنت والله ملك الموت فمرحبا بأمر الله. فتوفى ملك الموت داود عليه السلام وقبض روحه، فبعد ذلك كفنوه وغسلوه. المهم أنه هذه الحادثة كانت في الليل، ولما جهز حتى يدفن إذ بالشمس تخرج. في هذه اللحظة لما الشمس خرجت أمر نبي الله سليمان وهو ابن داود عليه السلام الطير أنها تظلل اللي ماشين في عزا داود عليه السلام حتى يدفنونه، هم ماخذينه حتى يودونه إلى الدفن، فالشمس عليهم. فأمر سليمان عليه السلام بالطير أنها تظلل، فلما جاءت الطير وظللت جميع من كان يمشي في عزا داود عليه السلام إذ بالأرض تظلم من شدة وكثرة الطير. فأمر نبي الله سليمان أنها تقبض جناح وترخي جناح حتى أنه يصل قليل من النور حتى يرون دربهم. ففعلت هذه الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بيده كيف فعلت هذه الطير، وذكر أنه نوع من أنواع الصقور كان هو الأكثر تضليلا بحكم كبر جناح هذا الصقر. القصة التالية هي أيضا عن نبي الله عيسى عليه السلام. فقد روي أنه عيسى مرة من المرات رأى رجل يسرق فقال له أسرقت؟ فقال الرجل كلا والله الذي لا إله إلا هو. ولاحظ هنا رد عيسى عليه السلام، قال مقولة جدا عجيبة، قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. يعني نبي الله عيسى عليه السلام رأى ما رأى، وأكيد أنه لا يكذب عينه، ولكن ما قال هذه المقولة إلا إجلالا وتعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يعني شاهد الفرق كيف النبي يعظم يعني ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه لا يذكر إلا في صدق، وكيف أنه الرجل يكذب حلفا بالله. المهم قصتنا الأخيرة هي عن نبي الله أيوب عليه السلام. طبعا أيوب عليه السلام الله سبحانه وتعالى رزقه من الأبناء ورزقه من الثراء الفاحش والنعيم اللي كان فيه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي نبي الله أيوب عليه السلام. فقيل أنه لبث في هذا البلاء، والبلاء طبعا كان أنه فقد جميع أمواله وثراءه وفقد جميع أبنائه ولم يبقى معه إلا زوجته، وقيل ثلاثة فقط من المقربين أو اثنين من أصدقائه وأخلائه. المهم أنه هذا البلاء استمر 18 سنة، وهذه مدة يعني جدا 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 طويلة. فهؤلاء الرجلين اللي كانوا من أصدقاء وأخلاء أيوب عليه السلام كانوا يروحون ويجيئون، المهم يعني يسولفون معه وينسون وحدته، مع العلم أنه جميع أصدقائه وأصحابه تركوه لما ذهب ماله وأولاده. المهم يعني هؤلاء الرجلين تسامروا يعني فيما بينهم، وقالوا أنه يعني 18 سنة مدة جدا طويلة، وكل هذه يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لأيوب، أكيد أنه أيوب عليه السلام أذنب ذنب ما أذنبه أي أحد من العالمين، ولا ما استمر يعني هذا البلاء 18 سنة. المهم أنه يعني هذا الشيء اللي في خاطرهم، حبوا أنه يوضحون لصديقهم يعني من حق الصحبة أنه يبينون له، فقالوا له يعني يا أيوب يعني ما حصل اللي حصل هذا إلا أنه والله أعلم أنت مذنب يعني فتب إلى الله. فهذه الكلمة يعني حزت كثيرا في خاطر أيوب عليه السلام، وقالوا لهم أنه أنا أبدا ما عصيت هذه المعصية اللي أنت تقولون ما عصف بها أحد من العالمين، بالعكس أنا كنت يعني إلى درجة أنه اثنين من الرجال يتنازعون ويتخاصمون فيذكرون الله أرجع إلى بيتي فأكفر عنهم، هؤلاء الرجلين يعني اللي تخاصموا وتنازعوا، كل هذا ليش؟ كراهية أن يذكر الله إلا في حق. يعني قد يكون تعرفون ما يحدث في الخصام أنه الواحد يحلف هذا يحلف، وأكيد أنه واحد فيهم كذب يعني على الله سبحانه وتعالى، فالرجل هذا اللي هو أيوب عليه السلام كان يرجع ويكفر عنهم حتى لا يكون أي أحد ذكر الله إلا في حق. فالمهم يعني هنا أيوب عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من هذا البلاء وهذا المرض، وكان هو كل فترة يخرج لقضاء حاجته مع زوجته، وتكون هي اللي تمسكه وتعينه حتى يقضي حاجة ثم يرجع إليها، لأنه يكون يعني جدا مريض ولا يستطيع أنه يمشي مما أصابه من البلاء، لأنه البلاء ليس فقط في ماله ولدي بل حتى في جسده، فكان مريض وكان يعني متعب ولا يستطيع حتى الحركة بتلك الطريقة اللي كان يمشي بها سابقا. المهم أنه لما ذهب ليقضي حاجته أطال المغيب عن زوجته، فالله سبحانه وتعالى استجاب له لما دعا ربه أنه يشفيه. فلما يعني ذهب ليقضي حاجته قال الله له سبحانه وتعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فأمر الله سبحانه وتعالى أنه يضرب برجل هذه الضعيفة الأرض حتى يخرج منها الماء، فيقوم ويشرب ويغتسل من هذا الماء. هنا في لفتة صراحة جدا مهمة، تجد أن الله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن يقول لأيوب عليه السلام يعني أشفى فيشفى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، أي شيء يريده الله سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون، فما يحتاج حتى أن يضرب برجله. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يبذل السبب حتى لو كان هذا الذي سيحدث كرامة أو معجزة من الله. تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يضرب برجله وأن يبذل السبب ويشرب من هذا الماء ويغتسل منه. وهذا تقريبا مشابه أيضا لقصة موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل، فكان فرعون من ورائهم والبحر أمامهم، فأمر الله في هذه اللحظة موسى عليه السلام اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. حتى في المعجزات يؤمر الله سبحانه وتعالى أن يبذل السبب، فهذه رسالة لنا جميعا أنه الإنسان يبذل السبب ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى، إنما نحن مطالبون ببذل الأسباب وفقط. المهم لما اغتسل وشرب من هذا الماء رجعت إليه صحته وعافيته، ويعني لدرجة أنه زوجته لما رأته راجع قالت له يعني قالت لهذا الرجل يعني أنه هل شاهدت رجل تعبان مريض كان في تلك المنطقة لأنك أنت جاي منها؟ لأنه والله طول علي، والله إنك أنت أشبه الناس فيه لكن هو مريض وتعبان. يعني إلى هذه الدرجة لم تميز زوجته أنه هذا هو زوجها من شدة ما كان فيه من بلاء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى شفى وعافى أيوب عليه السلام، فقال لها أنه أنا هو هذا الرجل. المهم أن الله سبحانه وتعالى أيضا أمر سحابتين تأتي إلى المكان الذي يجمع فيه القمح والشعير عند أيوب عليه السلام. هذه السحابتين أمطرت يعني أفرغت كل ما في المنطقة اللي يجمع فيها القمح، أفرغت فيها كلها ذهب، والمنطقة اللي فيها الشعير يعني ملأتها فضة. فهذا كان من فضل ونعم الله على أيوب أنه رد له كل ما كان والضعف، فقد جاءه من الأبناء مثل ما كان والضعف، وكذلك المال وغيره وعفوا وغيرها. والعجيب أنه يعني أيوب لما كان يغتسل بالماء اللي أمر الله سبحانه أنه يشربه ويغتسله، يعني جاءت عليه مجموعة من الجراد وكانوا من ذهب، فهو جاء وبدأ يأخذ هذه الذهب وهو عريان ويضعها في ثيابه، يعني على جنب ماسك ثيابه في يده ويضع فيها هذا الجراد. فقال الله سبحانه وتعالى لأيوب مستغربا يعني ألم أغنك عما ترى؟ يعني أرسلت إليك سحابتين فيها الذهب والفضة وأملأت عليك أكثر من الجراد هذا اللي فيه ذهب اللي أنت تأخذه. فقال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. فشاهد الرد الجميل من أيوب عليه السلام أنه ما لنا يا رب غنى أبدا عن بركتك حتى لو كان هذا الشيء قليلا. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كونوا بخير في أمان الله.